السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وقد وصلت من القراءة إلى باب ما جاء في العزل. قرأنا في حديث باب العزل أربعة أحاديث، وحينئذ تكون هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يحل للمعتدة أن تختار بعد وفاة زوجها أي البيوت شاءت، ولكن إذا اختارته لزمتها، أم أن هناك بيتا معينا تختاره لتعتد فيه أو تعتد فيه وجوبا، تلزم بيتها الذي جاء فيه نبأ وفاة زوجها، بيت زوجها، ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه. متى يحل للمرأة أن تترك العدة في بيت زوجها؟ متى يجوز لها أن تعتد في غير بيت زوجها؟ إذا كان هناك ضرورة تمنعها من الاعتداد من العدة في بيت زوجها. كأن تكون أرض موحشة يغلب على الظن تسور اللصوص عليها وحدها، وغير ذلك من الموانع التي تجعلها تعتد عند أقرب بيت لأهلها أو آمنة. طيب، السؤال الثاني: إذا كانت المرأة ذاهبة أو خارجة للحج، فهل جائز أن ترجع إذا لحق بها رجل في الطريق فقال لقد مات زوجك ارجعي، هل يجب عليها الرجوع أم في ذلك تفصيل؟ وما الدليل على ذلك التفصيل؟ فيه تفصيل، ما هو؟ إذا كانت قريبة ترد، وفي بيت زوجها تعتد، وإذا كانت بعيدة تبقى في سفرها وتتم حجها. ما الدليل على أن القريبة ترد فيفهم أن البعيدة لا ترد؟ حديث عمر بن الخطاب، لكنه من رواية سعيد بن مسيب أن عمر. هل سمع سعيد بن عمر؟ الصحيح أنه سمع كما قال الإمام أحمد. إذن هذا حديث محسن، حديث سعيد بن مسيب أن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ما دمنا يعني قريبات. طيب، هل جائز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من منزلها لقضاء حاجتها وزيارة أمها، نعم، أو جارتها إذا استوحشت، أم تمكث في البيت 4 أشهر و10 لا تخرج قيد أنملة حتى يبلغ الكتاب أجله البوخمي؟ ها؟ لها أن تخرج. كم لها أن تبيت خارج المنزل؟ 3 أو أكثر. ها؟ نعم، لها تبيت خارج المنزل، فإذا خرجت لقضاء حاجتها ترجع لتبيت في بيتها. هل تحفظ أثر عن الصحابة يدل على أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت إلا في بيتها؟ تحفظ؟ ها؟ مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع للنبي. طيب، في موقوف تحفظون الآن؟ الحديث الوارد في الباب ضعيف مرسل لا يصح، لكن قلنا يؤيده آثار عن الصحابة، منها ما جاء عن من؟ ما جاء عن ابن عمر. أتحبون عثمان؟ ما هو؟ جيد. طيب، وعن الصحابة الآخرين عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها إلا المبتوتة في بيتها. نعم، لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. طيب، هل المسألة اتفاق بين العلماء أن المرأة لا تبيت خارج بيتها، أما المسألة كبيتوتة الحاج في منى فله أن يبوت في منى إذا رمى الجمرة أو يبيت حيث شاء في منى وخارج منها؟ هناك صحابي قوله في ذا كذا، ابن عباس، فجاء عن ابن عباس وعائشة تعتد المتوفى عن زوجها عنها زوجها حيث شاءت، وليس عليها السكنة بواجب في بيتها أيام عدتها، حيث شاءت. ابن عباس وعائشة وجابر وعلي، والصحيح قول من؟ أنها تعتد في بيتها، تعتد في بيتها كما ذهب إليه عبد الله ابن عمر. ما الدليل أن الأمر للوجوب وليس للاستحباب كما قضى به، يروى أن قضى به بعض الأصحاب؟ طيب، من حمله على الاستحباب؟ صارفه بعض الصحابة رأوا أنها تبيت حيث شاءت، بعض الصحابة رأوا أن تبيت المعتدة حيث شاءت صارفه، وش تفعل بهذا الصارف؟ ها؟ إذا اختلف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. ثم عندنا قول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يرجع المرأة من الحج لتعتد في المنزل، والحج ما يسأل كان عليها فريضة ولا نافلة، على كل حال يرجعها، هل يرجعها لها مستحب؟ إذن العدة حرام، العدة فعلها خارج منزلها حرام لا يجوز. أنا أعرف في نساء مع أن أزواجهن صالحين ما مسكت العدة، ما عندها صبر، تتمشى وتروح تبيت عند أختها وخالاتها، فوضى، حرام عليها، ما يجوز لها. إذا كانت تفعل ذلك، أعرف بعض النساء كذا، خالتها وغير ذلك، لكنها ما تمسك العدة، تتهاون بحدود الله، فويلها من عذاب النار. يجب أن تمسك عدتها في منزلها حتى يبلغ الكتاب أجله، ويجب الزوج. بعض الناس عنده خوف من ذكر الموت، سبحان الله العظيم، ما سمعته زوجته مرة يوصي يقول فعل شر، هذا شرك. هل إذا قلت للزوجة شوف إذا مت ترى لا تخرج من بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، تقول والله أنا ما أستطيع أقول هذا أفاول فالخير، هذا خطأ الكلام. من قال أن هذا يؤثر فيقع لك عليك الوفاة؟ ترى هذا شرك، وش الدليل؟ من قال أن شيء يؤثر بلا دليل موجب أو مرجح يكون شرك أكبر أو أصغر. خرج من فمك هذا أنه خلاص بيصير، هذا من تهويل الشيطان. وذلك محبوسة ألسنة كثير من الناس عن إنذار أزواجهم وإنذار عوائلهم أن لا يصنعوا مأتم، ولا ما بيجيب سيرة الموت، دخلني الآن أعيش حياتي، غريب هذا. فإذا كان خوف ترى شرك، خوف أنه أول ما يقول كلمة ذي أنا سيودع قريبا وينطبق عليه الأمر، هذا كله تهويل من الشيطان لا أصل له. بل قل للزوجة إذا مت انتبهي، إياك أن تنوحي، تشق ثوب، تضربي وجه، تلطمين، هذا من عمل الجاهلية، وتصيحي، تفتح الباب تصيحي، تبي الجيران يصيحون معاك، كل هذا ما له أصل، من أعمال الجاهلية. أو تبيتي في غير المكان الذي جاء فيك النبأ الوفاة وتخرجي وتقولي طفشت، كل هذا لا يجوز، يجب أن تصبري حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن هذه الكلمات الطيبات تخرج من مؤمن صادق يعلم الموت حق بيجري عليه وعلى غيره، لن يعصم أحد من الموت، فليكن المسلم عاقل ناصح لأهله ناصح لنفسه. لأن أحد الأقوال في الميت يعذب بكهل عليه أنه يعلم أنهم قد أو يغلب على ظنهم أنهم ينوحون ولا يوصيهم، فيصيب عذاب لأنه قصر في إنكار عليهم قبل موته. على أحد معاني إن الميت ليعذب بكاء أهلي عليه، يعلم أنه من قرائن أنهم سيفعلوا ولم يوصيهم، قال لا تنوح، حينئذ يصيبه جزء من آثار تساهله في حياته، يعذب بعد موته إذا ناحوا، لأنه ما أنكر عليهم ولا أوصاهم، على أن يوصيهم لا ينوحوا ولا يشق جيب ولا يحلق شعر، إن هذا من آثار ضعف الصبر. بعضهم يكاد يهلك نفسه وليس الميت عائد. حدث عن شخص بالجنوب أدان الله وإياه، من شدة محبته في صاحبه أو من أحبه في خبر وفاته، وهذا يدل على ضعف الصبر، أخذ في عمود كهرباء في الشارع ولا أدري لماذا ذاك بالذات، وأخذ يضرب في رأسه عدة مرات. هل بيعود الميت حيا؟ وش الفائدة من هذا؟ ضد الصبر المطلوب. الصبر هو حبس اليد عن اللطم والشق واللسان عن التشكي على وجه الجزع والنفس كذلك. فعلى المسلم أن يصبر على أقدار الله المؤلمة ويوطن نفسه. ترى هؤلاء اللي يصير لهم ما يسمى بالصدمة العصبية ويجلس أيام سنين يتعالج، قال هذا لما ماتت أمه، هذا لما مات ولده، وسنين ويتعالج، ليس بمهيئ نفسه لا بكثرة عبادة ولا توقع خبر، يقول الآن قد أخبر بأي شيء بأن ابني بأن كذا، يأتي في نفسه أنه أي لحظة قد يسمع بخبر يوطن نفسه. عدم التوقع هو الذي تأتي من جراء الصدمة النفسية التي قد تؤدي إلى أمراض مثل الاكتئاب النفسي الحاد والاضطراب النفسي والانفصام في الشخصية وغير ذلك من البلاء. لكن المتوقع أن هذه أقدار الله، وهو يتصرف في عباده كيف يشاء، يميت من يشاء، يحيي من يشاء، لا معقب لحكمه. فالذي عنده توقع وتصور بهذا ورضا وقناعة لن يكون في استقبال الخبر كالذي فجأة ويقول ما توقعت، توقعنا هذه الزوجة تعيش معي نموت أنا وياها مثل العجوز جدي والعجوز جدتي كذا، يعيشوا ولين طاح شعرهم وطاحت أسنانهم أو كثير منه ثم هذا مات وبعده هذه ماتت. مو بشرط قد تموت وأنت شاب. فإذا وطن نفسك على استقبال الخبر المؤلم، الأقدار المؤلمة. لا تمني نفسك تقول لا يمكن ولدي، لا يمكن أبي أمي، وتعيش في هذا الوهم الذي من جرائه تصدم فلا تصبر، لأنك لم توطن نفسك على سماع الخبر الذي هو من القدر. فلن يغني حذر من قدر مهما حذرت، قفلوا الباب، ما يعدي الولد الشارع، لا يخرج الولد بعد العشاء، مهما فعلت من حذر لن يغني القدر. لا يغني قدر من حذر، أو لا يغني حذر من قدر أبدا. طيب، وكم عدة المرأة؟ أربعة أشهر وعشر. وكم عدة أم الولد أو الأمة إذا كانت زوجة؟ النصف، شهرين وخمسة أيام. وكم عدتها إذا طلقت وهي أمة ولم يتزوجها، أي إذا اعتقت؟ مات عنها زوجها بعد ما أعتقها، أعتقها ثم في العدة توفي. نعم، توفي، تعتد عدة حرة، لأن هناك شيء يسمى معروف بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما وضعته الشريعة، نعم، من سبب أو شرط أو غير ذلك. طيب، ما حكم العزل؟ رجل قال أعزل عن زوجتي، أعطني أحكام العزل. فقل مرة يكون مما لا يجوز، ومرة يكون جائز، ومرة مكروه. نعم، العزل خالد، يجوز العزل بإذن المرأة. ما الدليل على لابد من إذن المرأة؟ ما الدليل على أنه لابد من إذن المرأة في العزل إذا بيعزل عنها؟ لها حق في الولد. ثم الاتفاق النقل ابن عبد البر قال اتفقوا أنه لا يجوز العزل إلا بإذن المرأة، اتفاق علماء. نقله ابن عبد البر في الاستذكار هذا الاتفاق، لابد بإذن المرأة العزل، أن يكون بإذن المرأة. طيب متى لا يجوز العزل؟ إذا أراد قطع النسل أبدا خوفا أو الخوف من الفقر واستبعاد الرزق. ما الدليل؟ أنه عمل أهل الجاهلية، ومن شبه بقوم فهو منهم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فينظر مع زوجه ويتفق يقول هذا الولد ولا بعده كفاية، يلبسها اللولب، يعزل عنها يقول كفاية، ويحسبها مسك الورقة والقلم هذا مصروف كذا، ترق صار الراتب علاوة، اشتغلت يبغى لها مدارس، ما ولدين ولدين، أعوذ بالله، ما يجوز، لأن هذا عمل أهل الجاهلية، فإنهم يستبعدون الرزق ويقولون لو جاء ولد انتقص من أرزاقنا. فالرب رد عليهم فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا منتشر، افجأ النساء والرجال بهذا السؤال، تجد ربما ذكر الجواب فيه بالجواز من جنس ذكر أن عيد الفطر 3 أيام. إن لم يكن أكثر كثير، يقول والله لأن غليت الدنيا يبغى له مصاريف وحفايض وحليب ودراسة إلى آخر دفاتر. تجاليد على الدفاتر إلى آخره. لا شك هذا غلط، بل كل مولود الله سبحانه يجعل رزقه معه، ثق في الله، لأنه هو قال هذا سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية، نحن نرزقهم، فمنع من القتل لمعنيين اثنين، ما هما؟ نفس القتل وإزهاق الروح حرام، ثاني العلة الفقر علتان. فهذا الذي يمنع الولد ما فعل العلة الأولى، ما قتل، لكن اشترك مع أهل الجاهلية في سوء الظن بالله، سوء الظن بالله أنه ما يرزقه إذا كثر أولاده، إذا كثر أولاده ما يرزقه، وهذا غلط. أهل الجاهلية يقتل أولادهم خشية الرزق، يقول يفقرني هذا الولد ويذبحه يقتله يدفنه، ولو بقي يقل الرزق، أنا أجمع من البقر وكذا كم درهم يشاركني، ما يصير عندي شيء، ولا أستطيع أن تعير العرب لو كبر ثم طردت برا البيت تعيرني، من الآن مستغلا عرف العرب يقتله صغير، لو كبر مشكلة يصف ربما البخل، ليش واقف هنا أبوي قاعد يتعشى مو براضي خلينا نتعشى معه، ما يمكن ولا، فيضطر هو صغير إلى دفنه. فأنكر الله عليهم ذلك. ويكون العزل مكروها يعني لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الموؤودة الصغرى كما مر في الحديث، وسئل العزل فقال الوأد الخفي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه، سماه أو عند أبي داود سماه الوعد الخفي، بما أنه سمي الوعد الخفي إذن سيكون مكروها. ما الدليل على جواز العزل؟ حديث مسلم كنا نعزل القرآن ينزل، وحديث فقلنا نعزل ورسول الله بين ظهورنا قبل سنة فسألنا عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك فإنها لابد أن تكون. طيب، قرأنا ما جاء في الإحداد نازل أي حديث فيهم، اقرأ
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب الطلاق باب ما جاء في العزل. قال رحمه الله عن ضمرة بن سعيد المازني،
عن ضمرة بن سعيد المازني ثقة،
عن الحجاج بن عمرو بن غزية،
حجاج بن عمرو بن غزية ثقة،
أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت أفته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال أفته؟ قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق.
نعم، قد ذكرنا في الدرس الذي مضى اختلاف الصحابة في العزل، وقلنا جاء مالك عن نافع بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل، ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان رضي الله تعالى عنه يعزل، وعن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه وسعد بن وقاص أنه كان يعزل. إذن بما أن النبي سماه كما عند أبي داود أو عند ابن ماجه الوقت الخفي، إذن يكون على كراهة إلا لحاجة، لأن الحاجة تزيل الكراهة، ويكون بإذن المرأة باتفاق العلماء. وينبغي إذا عزل ألا يؤذي المرأة، لأن المرأة مركب فيها شهوة قوية كما لا يخفى، فإذا أخذ في الفراغ قبل أن يرضيها تأذت وربما منه نفرت وساء، وحينئذ العلاقة بينهما ساءت أو تسوء. وهنا حديث بين أيدينا لصحابي آخر زيد بن ثابت من كبار علماء الصحابة، فالسند صحيح. قال الحجاج بن عمرو بن غزية، وهو من تلامذة من؟ هو من تلامذة زيد بن ثابت الصحابي المعروف بالفقه رحمة الله عليه رضي الله عنه. فجاءه ابن قهد، ابن قهد هذا رجل من أهل اليمن، فقال يا أبا سعيد، فيه أنه ينبغي ألا ينادى العالم باسمه، من أدب الطالب أو السائل للعالم أن يناديه بأحسن أسمائه، كما كان ينادى الإمام أحمد يا أبا عبد الله، والبخاري كان يكنى بأبي عبد الله، واليوم العرف أن يقول يا شيخ، فلا يباشر الشيخ المعلم باسمه، يا خالد يا فهد. يعني من مقاصد الشريعة قبول العلم من العالم للعمل به، والاستهانة بالعالم وإظهار تحقيره أمام الناس ذريعة إلى امتهان علمه، فلا يسمع منه، فأجرم بها من خطيئة الوقيعة في العلماء. وأجرم من ذلك إظهار تسفيههم أمام الناس، تحقيرهم أمام الناس، هذا من أعظم الجرائم، لأن الناس لن يأخذوا منهم العلم. مقصود الشارع أن يبث العلم، وإذا قلنا العلماء فنحن نفرق بينه وبين الوعاظ والقصاص. القاص هو الذي يكثر القصص ولا يفيدك علما الجلوس إليه، إلا أنك ربما تحمل بدع وأنت تشعر منها. والعالم الفقيه هو الذي رسخ في العلم بعد طلبه، وكان أهلا لذلك من جهة الملكة، ومن جهة ملازمة الشيوخ، ومن جهة الذكاء. المهم صار من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال ابن تيمية: النص إذا جاء فيه ليس منا معناها كبير من الكبائر، فمن كبائر الذنوب الاشتراء على العالم ومواقحته، رفع الصوت عنده، ومراجعة الكلام، وإظهار إهانته أمام الناس. هذا من أقبح الذنوب، وهو من ذنوب بني إسرائيل. كانوا يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، فقتل العالم إما أن يكون حسا، وهذا من أعظم الذنوب، إزهاق روحه، أو معنا بتشويه صورته، تضخيم خطأه وقبول الخطأ وسوء الظن به. هذا من أقبح الذنوب، لأنه سيمتنع الناس عن العلم أو أخذه عنه، وهذا من أقبح الذنوب. لذلك لا يعيش مستريحا من عاد العلماء، لا يعيش قرير العين ويصاب بالأمراض ويصاب بالأسقام، وأعظم سقم يصاب به مرض القلب. قال ابن عساكر: منيش لحوم العلماء، العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، فهم أولياء الله، ومن عاد لله ولي آذنه الله بالحرب، نسأل الله العافية. فقال: يا أبا سعيد، كناه لأنه من أهل العلم، إن عندي جواري ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن. من هو النساء اللي يكن زوجاته؟ لأن أكن معناها أستر، لأن الرجل يستر زوجته، ما يجعلها تظهر أمام الناس إذا كان عنده غيرة. أما إذا ذهبت غيرته، كما سمعت واشتكى لي بعض النساء من قبح أزواج لهن، ما أن يأتي صديق إلا ربما يريد أن يبرزها لتسلم عليه وتجلس معهم على جلسة القهوة، أو وربما فرح أنها تمازح صديقها. بل أن امرأة اتصلت بي مرة قالت: يعني أتدري أنا أين؟ أنا أكلمك من الشارع، لأن صديقا إذا جاء عند زوجي يتهاون حتى اشترى هذا الصديق عليه، فأنا إذا جاء أهرب من البيت. هذه ما تمسخ الغيرة، عندما تمسخ الفطرة والإيمان، لأن الغيرة والحياء مع الإيمان قرينان، كلما ضعف الإيمان ضعفت الغيرة، حتى يصبح الرجل كالبهيمة، وأخص بالبهائم الخنازير، ما نسأل الله العافية. ويدل على أن معنى أكن أستر ما رواه البخاري في صحيح معلقا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عمر: أبن المسجد أكن الناس من المطر، يعني أسترهم من المطر. لما؟ لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سقفه جريد النخل، فإذا سقط المطر تقاطر على الناس، تقاطر على الناس. فعمر بعد اتسعت الفتوحات وازدهرت الدولة المسلمة وزيد في الميزانية على ما يذكر في العرف، قرر عمر أن يعيد بناء المسجد النبوي، فقال: أبني المسجد أكن الناس من المطر. وقال الذي بنى المسجد: لا تحمر ولا تصفر، لا تفتن المصلين. واليوم ترى الناس في مساجدهم حمروا وصفروا وخضروا وفتنوا المصلين، ولم يطيعوا عمر، وليس لنا أن نعصي عمر حيا ولا ميتا لأنه خليفة راشد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيع الناس بكر عمر يرشده. فقال: عندي جواري، ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ يريد يسأل هل يصب ماءه خارج حرثة؟ نساؤكم حرث لكم، أم أن هذا من السرف المحرم ولا يجوز أن يعزل عن الإماء؟ نعم. فقال زيد: أفته يا حجاج، فيه تمرين الطالب على الفتوى إذا رأى شيخه منه نبوغا، فيدربه على الإفتاء، ولا تكون هذه في على كل حال قرينة على استقلالية الطالب بعد ذلك بالإفتاء، فيعرف من قراء لشيخه أنه يريد أن يدربه لا أن يقره على الفتوى. فإذا عرف أنه يريد يدربه فلا ينبغي أن يستقل ويقول: الشيخ قال لي في المجلس افتي، افتي في أمامه يرى تطورك ونحو ذلك، وليس معناه قال لك روح افتي، ليست شهادة. لكن لو قال لك وكل وهو لا يستمع إليك، قالت هنا مجلس افتاء نريد تحضر الشيخ، فقال للطالب: أنت اذهب وافتهم، هذا واضح إقرار. أما أن يقول له في مجلس افتني واسمع، افته واسمع، هذا احتمال، فلا ينبغي للطالب أن يجرؤ من بعده فيفتي فيقول الشيخ أقرني، ولا ينبغي للطالب أن يتلاعب بالتزكيات، انتبه، هذا أمر خطير جدا، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، تكون تزكيته لي مثلا تزكيته في أمر خاص من أستاذ فيجعله عاما في الفتوى والتدريس وغير ذلك. لابد أن يوضع القلم حيث كان الخط فلا يزاد ولا ينقص، لا وكس ولا شطط. فقلت: يغفر الله لك. فيه الاعتذار، وأن من حشمة الطالب مع أستاذه إذا قال أفته أن يحتشم ولا يبادر بل يراجع شيخه، هذا من الأدب. فإنه قال أفته، قال: طيب إيش سؤالك؟ لا، قال: يغفر الله لك. فيه جواز مواجهة الشيخ بقوله: غفر الله لك يا شيخ، لأنه أسعد ما يطلبه المسلم أن يغفر له. يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. فيه اعتراف الطالب للشيخ، ومن اللؤم حينئذ أن يجرؤ الطالب على الشيخ ويجحد نعمته الله عليه من طريقه، نعمة الله عليه من طريقه، ولا يشيد أنه استفاد منه. هذا أقرب من ربما أن تذهب منه البركة. لما؟ لحديث الترمذي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فعلى الطالب إظهار شكر شيخه ونسبة العلم إليه وأن استفدنا منه وإظهار الدعاء له والترحم، هذا من الشكر. فانظر لما قال افتهي، قال له: أجاوزك، أنت الذي تفتهي، لن نجلس نتعلم منك. فراجعه، فهذا هو الاحتشام والأدب، وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا. شيخنا بن باز كان ذكر مرة بن إبراهيم في مجلس وما استفاده منه من العلم الكثير، فأخذ يبكي ويذكر شيخه ويدعو له ويبكي. فهؤلاء الذين صاروا سادة للأمة لأنهم ما جحدوا معروف مشيختهم، بل ذكروهم وأثنوا عليهم واعتزوا بالأخذ عنهم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، ورحم الله مشايخنا وغفر من بقي منهم وجزاهم الله خير عنا خيرا. فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. فيه أنه إذا رأى إصرار شيخه على الفتوى أنه لا يراجعه وينزل عند رغبته. فقلت: إذا أردت يعني أن تعزل عن أمتك فهو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. فيه التكنية في الجماع، وهذا من الأدب، فيه التكنية. فقال: حرثك، كما كن القرآن وعلمنا القرآن الأدب. قال: نساؤكم حرث لكم. ولم يذكر العورة باسمها الفاحش، نعم، قال: حرث لكم. انظر كيف الأدب، سبحان الله، القرآني. فاستفاد سلفنا من هذا الأدب، قال: حرثك، إن شئت سقيته إن شئت أعطشته. انظر التكنية كيف، إن شئت، ما يقول أولجت وفعلت حتى كذا وكذا، أو أنك أولجت حتى سكبت الماء في كذا وكذا، وأخذ يفصل، أبدا، أدب. فقال: حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. هل هو يعطش؟ لكن اللغة العربية واسع، أي منعته الماء، فسمي عطشان تشبيها بإيش؟ تكنية، نعم، من جنس ابن آدم إذا عطش منع الماء أو الزرع. فقال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. قال: كنت أسمع من زيد. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. ففيه أنه ينسب العلم إلى أهله، من بركة العلم نسبته إلى أهله، فمن تبجح به وأظهر الاستقلالية به دون رجع لأهله يوشك ألا يبارك له فيه. يقول: هذه الفائدة استفدتها من فلان، انظر إليه، لما أفتى بكلام شيخي زيد قال: استفدت هذه الفائدة من إيش؟ من زيد، سمعتها، ما نسبها إليه. قال الشافعي وغيره: بركة العلم نسبته إلى أهله. ففيه التواضع وفيه شكر الشيوخ بالنسبة العلم إليهم، لأن الناس يدعون لهم. إذا قلت لهم استفدت هذه الفائدة من الشيخ بن باز، يقول: الله يرحم الشيخ، لأنه إذا ذكر الشيخ حصل له الدعاء، وهذا من شكر المشايخ، أن ننسب العلم إليهم ولا نظر الاستقلال به من دونهم. وهذه المسألة شك تحتاج إلى تواضع، فما تواضع عبد الله إلا رفعه سبحانه. ففيه جواز إذن العزل عن الأمة، قال مالك أو غيره: ولو من غير إذنها، إنما تستأذن من الحرة. الحرة تستأذن باتفاق العلماء، وقال: أعزل عنك، لا حق في الولد. أما الأمة فيعزل عنها ولو من غير إذنها. نعم، الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله: عن حميد بن قيس المكي.
حميد بن قيس المكي ليس في بأس.
عن رجل يقال له ذفيف.
هذا ذفيف مجهول، وثقه ابن حبان وروى عنه نعم فقط حميد بن قيس الذي هو الصدوق، فليس هو من المجاهيل الذي أكثر الثقات من السماع عنه والأخذ، لكن الذي معروف بالأخذ عنه حميد بن قيس المكي. نعم.
أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم، فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن لولا ذفيف، فإنه قد وثقه ابن حبان وقد كان رحمة الله عليه وثق المجاهيل، فهذا الحديث إسناده فيه نظر بل ظاهره الضعف لأجل جهالة ذفيف هذا، ومعناه صحيح من جهة أنه جائز العزل، جائز العزل، وأن هذا له أصل، وهو أن الرجل أو العالم إذا كان يوثق بعلمه أن يعني في أمر غيبي أن يرجع الأمر إلى أهله بسؤالهم، كما جاء في صحيح مسلم أن عمر نعم ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يقبل الصائم، فقال له رسول الله سل هذه لأم سلمة، فأخبرت أن رسول الله يصنع ذلك، فقال رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وهذا كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا غفر له ما تقدم من أخر ذنب ما تأخر ليس معناها أنه يجوز يقصر، قال إن أتقاكم لله وأخشاكم أو أعلمكم به أنا. الحديث الذي بعده أو كلام مالك. نعم.
وقال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها.
نعم، إذا الحرة لابد أن يعزل بإذنها، هذا الذي قاله مالك نقل ابن عبد البر في الاستذكار اتفاق العلماء عليه أنه لا يعزل إلا بإذن زوجته، لأن لا حق في الولد. نعم. وإذا عزل قلت لك لا يتسبب في نفورها منه بأن يدعها تفرغ ويعالج نفسه طبا بذلك حتى لا يؤذيها، كما ذكر بعض علماء الطب في تأخر الإنزال بصناعة العد التنازلي، لأن العد التنازلي يشغل الذهن عن تزايد اللذة والقمة التي بعدها الإفراغ، فإذا عد عدا تنازليا وأخذ، ولا عيب في الطب ولا في العلم كما لا يخفى، وخاصة فيما هو سبب لإدامة العشرة بين الزوجين، فإنه سيشغل الذهن بإنقاص العدد عن ذلك. نعم. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ في باب
قال مالك رحمه الله ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم.
نعم، إذا الحرة لا يجوز العزل إلا بإذنها، والأمة لا بأس. نعم، ولكن قال إذا كان تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. الباب اللي بعده.
قال مالك رحمه الله باب ما جاء في الإحداد.
الإحداد هو منع المرأة نفسها الزينة حزنا أو إظهارا للحزن على وفاة زوجها أو أبيها، فتمنع نفسها الزينة فلا تلبس حليا ولا تختضب ولا تكتحل ولا تضع طيبا، فهذا في حق الزوج 4 أشهر و10، ويجوز لها ولا يستحب، يجوز مباح أن تحد على أبيها كما جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على زوجها، على غير زوجها أكثر من 3 أيام، لا تحد فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10. إلا أنه جائز لها أن تضع الطيب القليل بعد الحيض في محله حتى لا تخرج رائحته، رائحة بقايا الحيض، أما غير ذلك فلا يصلح كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي بحر بن محمد بن عمرو بن حزم
ثقة،
عن حميد بن نافع،
حميد بن نافع ثقة،
عن زينب بنت أبي سلمة
صحابية
أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة.
هذه الأحاديث الثلاثة فيه:
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال.
نعم.
إلا على زوج 4 أشهر و10.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه قولها: دخلت على أم حبيبة زوج النبي حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غير ذلك، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله، ثم ذكرته. فهي مسحت الطيب بعرضيها تريد أن تظهر حكم شرعي، وهو جواز ذلك في حالة وفاة الأب، وأن هذا لا دليل يمنع منه، وهو وضع الطيب في وفاة القريب كالأب أو الخال أو العم، لكن يجوز أن تحد، يجوز أن تحد عفوا على ميت غير زوجها 3، أما زوجها 4 أشهر. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب، حداد الدول، يعني إذا مات رئيس، الحداد في الدول بإغلاق المحلات 3 أيام إغلاق محلات الطيب، إغلاق الحدائق والمنتزهات، هل هذا جائز أم بدعة؟ بدعة، لأنه توفي الرسول ما فعلوا هذا، وأجدر أن يحد، أن يحد الناس عليه. فالحداد العام لا يشرع لأنه لم ينقل عن السلف. نعم، الحديث اللي بعده: الميت تحد المرأة عليه 4 أشهر و10 وجوبا من يوم، من أول ما يتوفى حتى تمر 4 أشهر و10. نعم.
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
فيه فضيلة نساء النبي وما كنا عليه من فضل ورحمة بالناس من تعليمهم العلم، فعلمت أم حبيبة بعملها أن المرأة تحد لا يجب عليها أن تحد على ميت إلا الزوج 4 أشهر و10، ويجوز لو كان أب أن تترك الحداد، ويجوز لها أن تحد لكن 3 ولا تجاوزهن، وفعلت زينب مثل ذلك. نعم.
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش البيت الرديء، وتفتض أي تمسح به جلدها كالنشرة.
هذا الحديث فيه حديث أم سلمة وهو صحيح، حديث زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلهما؟ فقال رسول الله: لا، معها 1 أو 2 أو 3. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة المعتدة أن تكتحل، المرأة المعتدة أن تكتحل، فقد جاء في الحديث: رمدت رمدا شديدا فخشوا على عيني حتى مع الخشية منعها. ولكن إذا لم تجد إلا ذاك الكحل لينجيها بغلبة الظن من العمى أو الضرر في العين فلا بأس، أما مع وجود غير ذاك الكحل كالصبر مثلا وما ليس به طيب فإنها إيش؟ لا يجوز أن تكتحل. وهذا للحفاظ على فراش الزوج، فإن المرأة جعلت بعد زوجها 4 أشهر و10، فلا تختلط الأنساب والمياه، فإنه مات عنها وبقي رحمها طاهرا مزكى لا يقربه أحد، من أجل أنها فعلت كل الذرائع لتمنع قربان الرجال، لا تبيت خارج المنزل، لا تلبس ثوب صبيغ، لا تلبس حلي، لا تطيب، لا تكتحل، كل ذلك لحق الزوج
الميت، ولأن ذلك يقطع الذريعة لتطلعها للرجال. فالمرأة إذا تزينت ربما وقع في نفسها شبق إلى الرجال أو شوق، فهي ممنوعة من الزينة كي لا يفتن بها ولا تفتتن هي بنفسها لتبرز نفسها للمنكر. وهذا من حكمة التشريع بمنعها في فترة العدة في وقت. وانتهى الوقت، أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
أما بعد،
فمن صلى لله في اليوم 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، كما صح بذلك الحديث. وليس الرجل إذا دخل بيتا من بيوته في الجنة كما لو رجع ودخل بيته ومنزله في الدنيا، فمهما كان منزله في الدنيا فخما واسعا ذو مرافق، فإنه لا يساوي في الآخرة من تلك المنازل الفاخرة إلا من البحر قطرة. ولذلك جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالبيت حينئذ سيكون داخله سيؤثث بسرر موضونة وفيها من الجواهر وقضبان الذهب ما تستشرف له الأعين، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زرابي أي سجادات فخمة مبثوثة فيها كما قال نمارق مصفوفة، وهي الوسائد. وزرابي أي سجاجيد مبثوثة مفروشة على أرضها إخوان على سرر المتقابلين. فما هي تلك الصلوات؟ فما هي تلك الركعات؟ جاء في خبر عائشة: 4 قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل صلاة الفجر وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء. هذا في حديث عائشة. وابن عمر السنن الراتبة دون 12 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. فالعبد بالخيار، فله أن يصلي ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، أو 4 قبلها وركعتين بعدها. ولكنه إذا صلى 4 قبل الظهر وركعتين بعدها فاز بهذه الجائزة العظيمة، وهي من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. فكم عدد بيوت، فكم من البيوت فاتك قبل وفاتك؟ فارصد لنفسك بيوتا بهذه الركعات، صلي وواظب على 12 ركعة في اليوم، فكل يوم تصلي فيه 12 ركعة يبنى لك بيتا في الجنة. فإذا انتقصت عن 12 ركعة وصليت 10 يكون لك ثواب، لكن لا يبنى لك بيت في الجنة حتى يكون عدد اليوم عدد الركعات في اليوم 12 ركعة. وأفضل هذه الرواتب، ومعنى السنن الراتبة أي ما واظب عليها النبي مواظبة راتبة، فخرج من ذلك الضحى، فإن النبي لم يكن يواظب على صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم، ومن واظب عليها فلا بأس، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة بابن آدم إذا طلعت الشمس صدقة وفي ابن آدم 360 مفصل، كل مفصل عليه أثر صنع الله وبديع خلقه. فحي على الشكر لهذه المفاصل 360، احصها. قال: أمر بمعروف صدقة في يومه. يمر على امرأة متبرجة ينصح زوجها، يقول: لا يحل هذا التبرج يا أخي، الله أمر بالحجاب، ها صدقة. أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، يعين الرجل فيحمله على دابته صدقة. وكذا لو أعان أخرق لا يحسن صناعة ما هو فيه فذيك فيه صدقة. فالمهم عليه أن يحصي 360 صدقة حتى يؤدي شكر كل مفصل، فإن الله لو جمد لك المفاصل لما أحسنت مسك الأشياء وإدارتها والتحكم فيها، ولا المشي ولا القعود ولا سياقة السيارة ولا سياقة الدابة. فحينئذ قال: يجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. قال ابن رجب: لأنك إذا تحركت بهذه المفاصل لهذه الصلاة العظيمة الضحى فقد أديت شكرها كلها. فهذا يدل الحديث على جواز المواظبة على صلاة الضحى، ولكنها مع ذلك لا تعتبر من الرواتب الذي كان النبي يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. وأفضل الرواتب ركعتي الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وصف وقتها قبل صلاة الفجر، فإذا فاتت العبد وأقيمت الصلاة أداها بعدها ولو طلعت الشمس أو قبل طلوعها لا فرق، وتصلى خفيفتين بالنسبة لغيرهما. وليس معنى خفيفتين كما رأيت بعض المجتهدين من الصالحين يسرع فيها كأنه في حركات رياضية سريعة، ليس هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الشأن في الصلاة السرعة في أدائها خفضا ورفعا، بل هذا محل توبيخ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم حين السلام يحركون أيديهم فقال: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل عبد، شمس أسكنوا في الصلاة. قال ابن تيمية: هذا نوع من الخيل معروف يعني عند العرب، فإن له حركة سريعة بذيله، فكره منهم النبي مثل هذه الحركة في الصلاة. فاستنبط شيخ الإسلام أن الخفض والرفع في الصلاة لا يكون على عجلة وسرعة كأنه في حركات رياضية يتطامن، إذا ركع يركع بين البطء والسرعة، وإذا رفع بما يناسب الخضوع والتطامن لله جل في علاه. فلا ينبغي سرعة الحركة في الصلاة، ويحتج بأن ركعتي الفجر خفيفتين، أي مسرعتين، ليس سريعتين، خفيفتين بالنسبة لغيرهما، من تقصير اسمع لا تقاطع، خفيفتين بالنسبة لغيرهما. فحينئذ ينبغي أن يتئد في أدائهما مع قصرهما بالنسبة لغيرهما، هذا هو التخفيف وليس السرعة الشديدة في أدائهما. قال النبي في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي كل الدنيا، ملك أمريكا، ملك الاتحاد السوفيتي، ملك الصين، كل ما في هذه الدنيا تصلي ركعتي الفجر خيرا منها. نسألك اللهم من فضلك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
هذه أسئلة من الجمهورية الجزائرية، يقول السائل عبر الشبكة العنكبوتية من جمهور الجزائر: أحسن الله إليكم، ما الحكم في لبس النقاب الذي يكون فيه خيط رقيق بين العينين؟ لا مانع المرأة من أن تبرز عينيها لترى الطريق، هذا ما فيه مانع، لكن المانع أن تحلي عينا برسمات فاتنة تقصد بذلك ما هو معلوم، فإن هذا منعه أهل العلم لأنه يسبب فتنة، وقد تلجأ المرأة إلى مثل هذا أحيانا إذا عرفت نفسها أنها ما أوتيت جمال، فحينئذ ترسم عينيها رسمة فاتنة وتفتح وتباعد ما بين في الحجاب حتى تظهر أمام الناظرين بأنها جميلة فاتنة، فحينئذ لا يصلح لها مثل هذا العمل. وإلا النقاب جائز، فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس إيش ولا تلبس القفازين، فدل على أن في غير الإحرام يجوز تنتقب لكن غير فتنة كما ذكرنا، فسواء كان خيط رقيق بين العينين أو غير ذلك فهذا إن شاء الله ما في بأس ما دام أنه ليس باللباس فتنة. كيف أحفظ حال الرجال في الأسانيد؟ والله أنت يعني حسب الموهبة اللي أعطاك الله إياها، فمن الناس من يحفظ الإسناد فاحفظ البخاري، احفظ المختصرات أولا، المختصر البخاري الجمع بين الصحيحين كما أول كان محفوظات ابن تيمية الجمع بين الصحيحين الحميدي، احفظ بلوغ المرام، احفظ عمدة الأحكام اللي هي ما اتفق عليه الشيخان في الغالب اللي من حديث الأحكام، هكذا هذا احفظه ثم الأسانيد. أما تضيع دهرك في الأسانيد وأنت ما عرفت الأحكام هذا يخشى أنه في النية مدخولة ويقال عنك حافظ، ويقال تعلم دينك أول شيء، اقرأ المختصرات تتعلم كيف توضأ كيف تصلي، أما تهجم على المطولات تهجم على المطولات مثل البخاري تحفظ الأسانيد وأوقات طويلة وأنت ما تعرف بعد كيف تطهر كيف أركان الصلاة كيف، فهذا والله يخشى عليك أن تكون النية مدخولة، فيجب أولا أن تقرأ المختصرات تتعلم كيف تعبد الله، أما تهجم على البخاري تحفظ الأسانيد وأنت ما عرفت بعد كيف تتوضأ كيف تصوم هذا يخشى كما ذكرنا النية مدخولة، حينئذ يخشى أنك يراد أن يقال حافظ أو، لأن مقصود العلم أن تعرف كيف تعبد الله، ليس المقصود أن تباهى به الناس، أن تعرف كيف تعبد الله على بصيرة هذا مقصود العلم، فعليك حينئذ أن تبدأ في العلم رويدا رويدا، الدرج ما يصعد إليه قفزة، درجة 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 إلى أن يصعد إليه للأعلى، ثم إذا وريت من نفسك الموهبة بعد أن عرفت ما تحتاج إليه من دينك خذ ابدأ بالصحيحين، جمع الصحيحين، احفظ صحيح البخاري صحيح مسلم، ابدأ بالصحيح ثم الكتب الستة وانتهي بمسند في ذلك مسند أحمد، لا شك مرور الموطأ مالك، احفظ الأسانيد إذا كان عندك موهبة أو قدرة، طيب هذا نود في الأمة أن يكون حفاظ والحمد لله، لكن أما أن تحفظ ولا تفهم فما زدت في المكتبة إلا كتاب. يقول ما هو الواجب علينا تجاه إخواننا المسلمين المعذبين المقهورين بورما سوريا، ماذا الواجب علينا؟ أن تعينه بما تستطيع، لأن المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله، أن تنصره، انصر أخاك ظاهر ظالما إيش أو إيش أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو إيش أو مظلوما، تدعو له بالهداية للسنة، أن أغلب تلك المناطق مناطق الصراع لا يعرفون السنة في الجهاد ولا يعرفون السنة في طلب العلم والجد فيه والاجتهاد، بل يضيعون الصلاة ويتبعون كثير منهم الشهوات وعندهم من اليأس القنوط وما يخالف الاعتقاد شيء لا يعلمه إلا الله ربما من البعض لجهلهم بدينهم، ف
فحينئذ أدعو لهم بالهداية للسنة واجتماع الكلمة عليها والصيانة لهم، وأن يهزموا وأن يهزم عدوهم وأن يلقى في قلوبهم الرعب. ثم استطعت التبرع من الأماكن التي من طريق الدولة التي رخصت فيها ففعل، أو من طريق لا تمنعه الدولة، من طريق تحويل بنكي إلى أحد تعرفه من القرابة، من الوسائل لا تمنع الدولة حتى لا تقع في مساءلة، فلا مانع من ذلك. واتفتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. ما حكم الشخص إذا سئل عن حاله قال نحمده ونشكر فضله؟ هذا ليس صيغة يداوم عليها العبد بمعنى أنها سنة، لكن لو قالها أحيانا ما في مانع، لكن ليست صيغة يداوم عليها كأنها سنة. قال الله تعالى والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نشكر فضل الله يعني، قال نحمده ونشكر فضله. أيه. اللغة العربية واسعة، يعني الفضل منه، الفعل هذا فعل الفضل منه، فنشكر الفضل يرجع إلى الفاعل. نعم. نشكر معونتك يا فلان، هم معناها أن المعونة هي التي أعطتنا هذا. أيه. اللغة العربية واسعة. أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل. سأل من الباحة يقول ملكت على امرأة ولما أدخل إيش بها؟ شف الولاد كلمهم مسكتون. رجل قال ملكت على امرأة ولما أدخل بها ولم أعمل وليمة، فعند الاتفاق على حفلة الزواج أو حفلة ليلة الدخلة رفضت الشيلات والأناشيد المعاصرة وقلت حرام كما حرمها المفتي والفوزان، ثم طلبت الطلاق وقالت أنها استخارت، فما العمل المترتب على ذلك؟ يعني إذا ما طاعت هذه المرأة العلماء وقالت ما دام منعت الشيلة ومنعت فلا حاجة لي بك، فأنت لا حاجة لك بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر ذات الدين تلفزني. فأحمد الله، لكن اجعلها تأتي من جهتها حتى تضمن مالك، ما دام أنها صارت اكتشفت فيها هذا من مبكر فأحمد الله، أحمد الله أنها كانت امرأة غير صالحة أو ظهر أمرها أنها غير صالحة في بداية الأمر، فخذ مالك من طريق الخلع، فقل إذن أطلقك لكن أعطيني مالي. نعم، أعطيني مالي الذي دفعت وأنا أطلقك، وخذ مالك وتزوج غيرها صالحة، اختر امرأة صالحة تعينك على دينك. رجل مات وليس له ولد ومات أبويه عند امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، هل ترث الرجل في ذلك وكم مقدار نصيبها؟ إذا عقد الرجل على امرأة ولما يدخل عليها ومات عنها فلها الإرث، لا وكس ولا شطط، كما افتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونصيب المرأة ما دام أن الوالد له ولد سيكون الثمن، فإذا كانت اثنين زوجتان يشتركان في إيش؟ في الثمن. أما إذا لم يكن له ولد فلهن
لها الربع، هي والزوجات، إذا كان أربع زوجات يقتسمن الربع، نعم زوجتان يقتسمن الربع، فإذا كانت واحدة تأخذ إيش؟ الربع. أما إذا كان في ولد فالثمن. أحيانا يأتي على الناس آثار فيها ألفاظ يعني فيها ذكر يعني لي. طيب هذا تحمل في الحج، تحمل على التعليم كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحج، ذكر الجماع بلفظه المعروف، فهذا حتى يعلم الناس أن الرفث ما خوطب به النساء، ما دام أنه يخاطب به الأصحاب في الحج فلا يسمى رفث، فحتى يعلمهم أتى بهذا اللفظ حتى يبين لهم الجواز، وليس ليلعب كما يفعل الفاتنين من الماجنين الساقطين فيذكرون كلاما في غير فائدة وفي غير وجه وعلى وجه حرام، وهو يقصد النكاح الحلال، فأتى بلفظ الجماع المشهور، أما أولئك يقصدون إيش؟ الحرام، شتان بينهما، شتان بين معلم يذكر حلال وبين ماجن يذكر حرام، فرق. فلا يستويان أبدا. طيب هل يجوز بحق الوالدين الناحية الشرعية أن يحرم ولد العاق من ورثه؟ لا يجوز، لا يجوز، بل لا يجوز أن يترك العدل مع العاق، عنده 300,000 يعطي 150 ولد، ولد الثاني 150، ما له للولدين، واحد بار جدا واحد عاق جدا يعطيه 150 150، النبي لم يستفصل في حديث النعمان، قال كل ولد أعطيته ثم هل فيهم عاق، ترك الاستفصال، فدل على أنه يساوى في القسمة في بين الأولاد الأحياء والأموات، فلا يجوز أن نكتب في الوصية أحرم ولدي من الإرث كما يفعل الجهلة، يهدد الولد أحرمك من الميراث، لا شك أن هذا ليس لها، هذا لله، لله هذا جهل، أو من جهل بعض الآباء أن يقول والله يعني لما تعقل لروح المحكمة وتبرأ منك، أعوذ بالله، هذا وشه تبرأ يكون في الملاعنة، نفي الولد، هذا لا يجوز، الولد الفراش، فلا يجوز التبرأ من الولد، الولد لصيق بك حتى لو نفيته، ما في شيء اسمه تبرأ من الولد، وكله من الجهل. وبالمناسبة أذكر من كان ولا يزال الحمد لله يسمعنا من الدول الغربية، يتابع معنا من أوروبا وغيرها، بأن تنشر بين النساء عندكن مسح النسبة للزوج، وهذا حرام في الجواز وفي البطاقة الشخصية في بريطانيا وفي سويسرا وغيرها، تكتب البنت أو الفتاة باسم زوجها، زوجها اسمه حمزة، نعم فاطمة حمزة، وينفى أو يبعد اسم أبيها، هذا لا يجوز، أي رجل أي امرئ نسب إلى غير أبيه، أن نسب إلى غير أبيه فقد كفر، فيجب أن تنسب المرأة إلى أبيها وليس إلى زوجها، فيجب. وسمعت الحمد لله أنه إذا أصروا في الحكومة يغيرون لهم البطاقة، يقول أنا مسلم نسبوني إلى أبي، غيروه يغيروها، أما الاستسلام هكذا أو الفرح، نعم. وتصور في الجاهلات يعني من زعمها حبها في زوجها أو كذا تقرأ البطاقة وتفرح، هذا فرح مذموم، فعليها أن تنسب نفسها كما أمرها رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، ولا تنسب نفسها إلى زوجها
وعليها أن تأخذ أهبة الاستعداد هي وزوجها أولادها ليرحلوا من بلاد الغرب إلى أقرب بلد يظهرون فيه شعائر الله، لأن إذا أقاموا في بلاد الغرب فإنه حينئذ يتعرض الأولاد للغزو الفكري في المدارس. يخبرني ولد شاب في فرنسا جاء إلى مكة وكنت وقد حضر لي دورة علمية في فرنسا الظاهر، فأخبرني لما لقيني في مكة بخبر ما كنت أعرفه، مسبة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفصول الدراسية كان يحضر ذلك، وآخر في هولندا أخبرني تدريس الجنس للأولاد في المدارس، وفي كندا أخبرني شخص كنا في أمريكا الشمالية كذا يسمى كندا، أخبرني أن للأحقية البنت أن تشتكي أباها ثم يحجر عليه ويمنع من أعماله إذا منعها من شهواتها. فجاءت بنت قد أحسن والدها تربيتها لكن أغوها بنات السوء في مدرسة، فقالت لوالدها سنخرج الليلة إلى السينما أنا والبنات، فأنكر عليها جدا وما توقع أن تطلب هالطلب، لكن أفسدوها سبحان الله مع عفيفة وتحتجب كل شيء سوى معها وأعطاها ودللها، لكن الإفساد. فقالت لا، فقال لها لا، فقلنا صديقات السوء إذن اشتكيه لجنة حقوق الإنسان أو كذا، فقالت وهي كاذبة حتى تمنع أباها من دخول البيت فتسمع ما تشاء، قدمت بشكوى، فما أن تقدمت نعم إلا كأنهم ما كذبوا خبر، جاءوا أخذوا الأب وعزلوه عن البيت ومنعوه وظيفته ونكلوا به حتى أصبح فقيرا يعيش في عزبة مع الناس ولا يستطيع أن يدخل بيته الأنيق الكبير ولا أن يرى بنته ولا. فندمت البنت بعد سنين لعلها ندمت ندما شديدا على هذا الأب الحنون اللي كان يرعاها ويعطيها، ندمت على ما فعلت به، فصار في عزبة في فقر وفي ذل، فقد وظيفته، فحاولت بشتى الوسائل تعتذر منه تبكي بحرقة، فلم يقبل منها، لم يقبل منها تلك الصدمة التي حصلت له في حياته وقد أحسن إليها. والآن وهي تعض أنامل البنت هذه أنامل الندم أو تعض على يديها بالندم الشديد، من الذي كان سبب في إغوائها؟ بقائها في تلك المدارس. لما شعر بعض إخواننا كانوا يحضرون معنا في الدورة في مونتريال مثل هذه القصة، سبحان الله جمعوا أموالهم وهربوا من بلاد الكفر وذهبوا يستقرون في بلاد يظهر فيها الإسلام أكثر أو أقرب، فجعوا بهذه القصة وخافوا على أولادهم ثم هاجروا من تلك البلاد صيانة لأولادهم، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا ينافيه أن تقعد ابنك هناك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قصة أخرى، دخل رجل إلى بيت فرنسا أو غيرها فوجد البنت المراهقة قد أدخلت شابا، فصدم صدمة شديدة وهجم عليها ليضربها، فحينئذ اتصلت بالشرط فجر يعني كما قيل من شواربه جرا. هذه الحياة البهيمية هناك لا تقيم للدين ولا القيم وزن، فكيف يعيش الرجل في تلك البلاد؟ على المسلمين أن يأخذوا أهبة الاستعداد للذهاب فيقيموا في البلد الذي يظهر الإسلام، وهذه كانت وصية العلامة الألباني رحمه الله. وكنت أنا قديما أسهل لأجل ما كنت أرى في فرنسا وألمانيا وغيرها وإيطاليا والبلد اللي زرتها لعقد محاضرات ودورات علمية، كنت أرى يعني أنهم يصلون وأنهم يضحون وأنهم يصلون الجمعة، فكنت أرى أن هذا مظاهر يكفي. فقال حافظ بن حجر رحمه الله من كان قادر على إظهار دينه فلا بأس أن يقيم في ديار الكفر، لأن الله قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال فيما كنتم قال كنا مستضعفين ما نستطيع نظر ديننا. فالعلة هي الاستضعاف، ما في استضعاف تستطيع تصلي الجمعة، أحضر أنا ألقي محاضرات أتكلم فيها على اليهود والنصارى، فكانت مطلق الحرية. فكنت أظن أن هذا يكفي. ثم بعد الأخبار وما نقلوا لي ما يحصل الأولاد هناك في المدارس والبنات، يقول بعض الإخوان هناك في هولندا كنت أنا وأختي طبعا مجبرين من أبوينا أن نذهب للمدرسة لأنهم يطاردونهم باستجوابات وين ولدكم لابد يجي. فأنا فهمت أن المسألة الاستقطاب هذا وإعطاء الجنسية وأموال ولا يكون هناك فقير، استقطاب في الأخير أي لأنهم سيتابعونه لابد يأتي المدرسة، وعند المدرسة يكون المسخ هناك أي نعم. فتذهب هناك لا يمكن تعيش فقير، لأن تعطى راتب وتعطى وتعطى ولكن هذا عاقبته كما سمعتم. فحذاري من الانسياق وراء هذه الدعايات، وكان فلان ما عنده شغل وراح هناك في أوروبا وصار عنده سيارة وصار عنده، حذاري يا عباد الله وقفوهم إنهم مسؤولون، فأنتم مسؤولون عن أولادكم وعن تربيتهم. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. نلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح المسند وتفسير السعدي، والحمد لله رب العالمين.